الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز، ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة الركوب وعدمه، وعلمنا التفصيل في ذلك جمعا بين الأدلة. فما هو هذا التفصيل؟ نعم، عند من؟ تفضل، ارفع صوتك. يعني الأفضل المشي. نعم، ومتى يجوز؟ الأفضل المشي، ويجوز الركوب متى؟ إذا في مشقة أو هناك سبب من بعد أو نحوه. وإذا لم يكن مشقة ولا سبب، مباح خلاف الأفضل. نعم، مباح خلاف الأفضل، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ ما هو هذا الشرط الذي خلفك عندك؟ إيه؟ شرط. أحسنت، أن يكون خلف الماشين، لا يكون أمامهم ولا معهم، يكون خلف الماشين جمعا بين الأدلة. ومر معنا كذلك الكلام على النعي، وعلمنا أن الصحيح التفصيل في معنى النعي. ما هو هذا التفصيل في النعي؟ نعم، ها، ارفع صوتك. مثل ماذا؟ قلنا ان النعي له ثلاثة معاني مشهورة. ما هي هذه المعاني الثلاثة؟ تذكر واحد منها؟ ها، ليش؟ الاخبار المجرد، هذا جائز او ممنوع؟ جائز. ودليله قصة النجاشي والصحابة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم. نعم. الثاني الإشهار. نعم، وهذا الصحيح. ها، نقول الصحيح من باب الدقة في المسألة العلمية، لأن بعضهم أجازه، نقول الصحيح والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه ممنوع، وعلى هذا عمل الصحابة وعمومات الأدلة تدل عليه. الثالث المفاخرة وذكر المحامد، فهذا كذلك ممنوع، وأكثر الأحاديث تدل عليه. هذه ثلاثة معاني للنعي، والأدلة تدل على هذا التفصيل جمعا بينها. فمن أجازه مطلقا أخطأ، ومن منعه مطلقا أخطأ، والأدلة تدل على هذا التفصيل جمعا بين الأدلة التي فيها الإذن والأدلة التي ليس فيها الإذن، والله تعالى أعلم. مرحبا. ما في مشكلة. لا، هو بعيد، ليس مع الجنازة. إيه، لكنه سلك طريق خاص بالسيارات، يعني طريق المشاة مختصر وطريق السيارات طويل. لا، مختصر. ليش الناس يمشون بطريق طريق مختصر؟ ها؟ ايه، ان شاء الله تابع، لانه ما عنده طريق اخر، ما يستطيع. نحن نقول الواقع، نحكي الواقع انه لا يوجد. حتى لو لم يكن عندنا الكلام الان، اذا وجد طريقان، طريق للمشاة وطريق للسيارات، فصار ليس لصاحب السيارة خيار أن يركب خلف المشاة، فماذا نقول له؟ لابد أن تأتي ماشيا وهو لا يستطيع أو يشق عليه، أو الأرفق به أن يأتي راكبا. قل لا بأس، سلك الطريق الآخر الخاص بالسيارة. نعم، وستصل إن شاء الله، ولكن إذا استطعت أن تمشي وترافق فهذا أفضل وأكمل. اليوم النياحة صح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تحريم النياحة فلحديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة. وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذلك جمعا بين الأدلة، فيحمل البكاء المحرم الذي يكون معه رفع صوت ويكون معه التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. أما دمع العين فهذا لا يملكه الإنسان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه دمعت وقلبه حزن لما مات ولده ماذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهذه هي الفطرة الصحيحة، الفطرة الصحيحة تكون معها رحمة وحزن، وهذا لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقضائه. قال رحمه الله تعالى: وهو في النهي عن البكاء، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني من معاني النياحة البكاء، والنياحة لها معاني كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذه مجموعة من المسائل تتعلق بحكم النياحة. النياحة محرمة كما قال رحمه الله، وأما تحريم النياحة، والنياحة هو كل قول أو فعل ينافي الرضا بقضاء الله وقدره في هذه الوفاة، وينافي الصبر الذي أمر الله عز وجل به. فأما الأقوال منها البكاء، فالبكاء يدخل في النياحة المحرمة، رفع الصوت بالبكاء والصراخ، ويدخل في النياحة الدعوة بالثبور والهلاك، وكذلك كل سوء يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله بالسوء، وهذا من فعل الجاهلية. ومن النياحة كذلك شق الجيوب، يعني تمزيق الملابس من جهة الصدر، وأكثر النساء يفعل هذا، وكان من فعل أهل الجاهلية تشق الثياب، والجيب من جهة الصدر وهذا أشد، معناه أنه شق ثياب وفيه تكشف عورات وتكشف عورات، فكلما ازداد العمل سوءا ازداد الإثم ماذا؟ جرما، ازداد المعصية والإثم والجرم. وهكذا ضرب الخدود وخدشها وتكسير المتاع وكل ما كان معنا بمعناه من الأفعال. فيدخل في هذا المعنى. ومن النياحة كذلك ذكر المحاسن مع البكاء، تنوح فتقول يا سيدي يا سندي يا جبلي، ها، ونحو ذلك من عبارات النساء، وغالب النياحة تكون عند النساء. ويدخل في النياحة كذلك استئجار من يملأ المجلس بالنياحة، وهذا موجود للأسف إلى يومنا هذا. في بعض الأماكن يأتون بامرأة أكثر من امرأة تستقبل الضيوف بالبكاء، كل ما دخلت واحدة تعطي فيلم بكاء، وتدخل الثانية فيلم بكاء، 4 ساعات 5 ساعات كل ساعة بمبلغ. فإذا انتهى دورها جاء دور التي بعدها، كأنها نوبة حراسة 3 أيام وهناك من تستقبل الضيوف بماذا؟ بالنياحة. وهذا من فعل أهل الجاهلية، ولا يزال وللأسف موجودا في بعض الجهات في بلادنا وفي غيرها إلى يومنا هذا. وعند الرجال شيء آخر، عند الرجال يستقبل الضيوف بذكر المحامد بأجرة، وإذا فعل بغير أجرة فكذلك هو إثم. بعض النساء ترد الجميل، تقول في وفاة زوجي جاءت لازم أرد لها الجميل، ها، فتأتي فترد الجميل فتستقبل الضيوف وتعد يعني بنت ناس وأصول، ردت الجميل كما وقفوا معها صديقاتها وجيرانها وأهلها، فهي تقف معهم في تعزية ميتهم، وكل هذا من صنيع الجاهلية. وفي مجالس الرجال كما قلنا ذكر محامد الميت، كلما دخل رجل يعزي رحمك الله يا فلان كنت وكنت وكنت وكنت، ونحو ذلك من الأصوات التي هي من صنيع أهل الجاهلية. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والحديث صحيح مسلم. وهكذا كذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في قوله في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية تتناول هذه المعاني كلها، سواء مع البكاء وذكر المحاسن، أو الدعوة على النفس والمال، أو ذكر المفاخر، أو غير ذلك. ويشتد هذا إثما إذا كان خلف الجنازة، إذا كان خلف الجنازة فيزداد الإثم، كما جاءت به بعض الأحاديث كما سيأتي معنا إن شاء الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. والمراد بالصوت كل صوت ينافي الأدب مع الجنازة والرضا والصبر مع قضاء الله عز وجل وقدره، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه المعاني كلها تدخل في معنى النياحة المحرمة. وأما ما جاء في الأحاديث من كون الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بما نيح عليه، كما جاء في عدة ألفاظ كما مر معنا، بعضها في الصحيحين بعضها في أحدهما وبعضها خارج الصحيح، فهذا يحمل على أحد 3 أمور: أن يكون هو أوصى بذلك فيكون مشاركا في هذا الإثم، أو يكون كذلك علم بعادة جرت في البلد ولم ينهى عن ذلك ولم يأمر أهله بالنهي عن ذلك فيكون مشاركا لهم في الإثم، أو يكون ثالثا كذلك حصل منه الإذن بفعل ذلك، الإذن بفعل ذلك لفظي أو فعلي أو إقراري، فما كان كذلك فإنه يلحقه الإثم. وإلا فالأصل قول الله عز وجل: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعنى. نعم. ومن المسائل كذلك في هذا الباب تفسير الصالقة والحالقة والشاقة، هو كل فعل يكون فيه عدم الصبر والرضا بالمصيبة. فالصالقة هي التي ترفع صوتها سواء بالبكاء أو بالدعاء بالثبور أو بذكر المحامد أو بغير ذلك مما هو فيه معنى عدم الرضا والصبر بقضاء الله وقدره في المصيبة. والحالقة هي التي تحلق رأسها إشعارا بالمصيبة التي أصيبت بها، ويدخل في معنى الحالقة كل تشويه بالجسد. بعض النساء تحرق نفسها، تكوي نفسها، تمتنع أكثر من 3 أيام عن لبس الزينة، فلا يجوز للأقارب إلا 3 أيام، وأما الزوجة فهذا شيء آخر. وكذلك الشاقة التي تشق ثيابها، ويدخل في معنى هذا كل فعل فيه عدم الرضا والصبر مع هذه المصيبة وقضاء الله وقدره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخذ البيع على النساء كما في حديث ابن عطية في الصحيحين أنه أخذ عليهم البيعة ألا، قالت أم عطية، ألا ننوح، أي لا نفعل النياحة، وفيه أن النياحة من الكبائر لأنه قرن بالزنا والفواحش وهو من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور فلحديث أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر أو بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مجهول. قال: وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا كذلك مما يلحق بالنياحة والأفعال التي تنافي الأدب في حمل الجنازة وتشييعها والصبر في قضاء الله وقدره. تحريم أن تتبع الجنازة بنار، والحكمة من ذلك أن هذا من التشبه بالكفار. والحديث فيه ضعف، لكن جاءت فيه آثار كثيرة موقوفة، ومعناه كذلك صح في أحاديث أخرى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه أخرى، ولهذا معنى الحديث صحيح. ففي حديث أبي هريرة وفيه ضعف، لكن معناه بما في حديث أبي موسى، وجاء معناه كذلك في آثار موقوفة ومرسلات، ما يؤيد هذا المعنى، وهو النهي أن تتبع الجنازة بنار أو مجمرة. ففي حديث أبي هريرة: لا تتبع جنازة بمجمرة ولا نار، وفي رواية: لا صوت ولا نار. وقد جاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع فيه شيء من الضعف، لكنه بمجموع طرقه وشواهده الصحيح أن معناه يرتقي إلى الحسن، لأن حديث أبي موسى بمعناه، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة أو تتبع الجنازة نائحة ولا تتبع بنار. والمجمرة بمعنى النار، والمجمرة بمعنى النار. فمعنى هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فترتقي للحسن، فيكون من أعمال الجاهلية أن تتبع الجنائز بنار أو مجمرة أو ما كان بمعناه، وهذا لا يجوز، لأن الحزن في الإسلام لا ينبغي أن يزيد عما عليه فطرة الإنسان، فإذا تعدى ما عليه فطرة الإنسان كان من أفعال الجاهلية. الفطرة التي لا يستطيع الإنسان أن يكبتها، بل ولا يأذن الإنسان بكبتها، حزن القلب ودمع العين فقط، وما زاد عن دمع العين وحزن القلب فهو من أفعال الجاهلية التي يجب على المسلم ألا يفعلها، وأن يجتهد في الامتناع ومنعها، الامتناع منها ومنعها أن تقع. وهكذا كذلك الصوت، الصحيح أن المراد بالصوت كل صوت ينافي الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، فهو عام من العموم الشمولي أو العموم البدلي، فيدخل فيه صوت النائحة بأنواع النائحة كما تقدم معنا، وقد تقدم معنا معاني كثيرة لماذا؟ للنائحة. ويدخل فيه كذلك الأصوات المحرمة شرعا كالموسيقى والمعازف والطبول كما يفعله بعض الجاهلية، تتبع الجنائز بماذا؟ بالنشيد العسكري إذا كان عسكريا، وغيره من الأنواع الطبول والمعازف، وهذا من فعل الجاهلية لا يجوز أن يفعل في الإسلام. وهكذا كذلك ضرب الرصاص والمدافع وغيرها، إذا مات عظيم أو إنسان مشهور أو نحو ذلك ضرب الرصاص، وربما بعض المسؤولين والرؤساء تضرب المدافع ونحو ذلك، كل هذا من صنيع أهل الجاهلية لا يجوز، وقد صح النهي أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. وهكذا كذلك على الصحيح صوت الذكر، الذكر الجماعي، الذكر المفرد، مثل قول بعض العامة في بعض الجهات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا يشيلون شيلة خلف الجنازة حتى تدفن، وهذا كذلك نص غير واحد من أهل العلم أنه يدخل في هذا. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بدع الجنائز هذا الذكر الجماعي الذي يقال، واستدل بحديث أبي هريرة ألا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهكذا قل بكل أصوات تزيد عن المطلوب شرعا وتكون فيها معنى عدم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. ويشتد هذا الحكم إذا كان خلف الجنازة، يشتد هذا الحكم إذا كان خلف الجنازة بنص الأحاديث، لقوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما أن ضرب الخدود وشق الجيوب يشتد ويزداد إثما إذا كان فيه كشف عورات أو كذلك تعدي على حرمات أو نحو ذلك، فكل هذا مما يدخل في هذا المعنى. ومما كذلك ينهى عنه البخور بأنواعه، اتباع الجنازة بالبخور، وهذا كذلك على الصحيح من الممنوع. وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه رأى مجمرا يريد أن يتبع الجنازة بمجمرته فنهى عن ذلك وقال سمعت عن ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك جاءت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة يدل على هذا المعنى. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم نشر أو إعلان صلاة الجنازة في مجموعات الواتس لتحصيل الأجر وزيادة الجمع؟ إذا كانت المجموعة خاصة بأسرة أو بمن له علاقة بالميت أو يقرب منه فهذا من باب إيصال الخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد وإخبارهم بموت النجاشي. وأما إذا كان شيء زائد عن ذلك فيكون فيه معنى الإشهار الذي لا حاجة فيه وله، مثل تكون مجموعة لأناس خارج المكان الذي سيصلى فيه الجنازة فلا حاجة لهذا التوسع، ويكتفى بالرسائل الخاصة. وقد تقدم معنا أن توسع الناس في نشر خبر الجنازة أكثره يدخل في النهي، لأنه أولا فيه معنى الإشهار الذي الراجح يدخل في النهي، وثانيا يحصل فيه الإشقاق على الناس، وكذلك ليس يتحقق به المقصود من إيصال الخبر لمن يراد الوصول أو وصول الخبر إليه. مثلا الآن عندك إنسان تريده أن يحضر إلى الجنازة، هل يكفي أن ترسل إلى مسجده؟ واحد يسكن في طيبة فترسل ورقة إلى إمام مسجد طيبة تقول اعلن عندك أن اليوم بعد صلاة العصر الصلاة على فلان، وأخو الميت ساكن هناك لا تتصل عليه ولا ترسل له رسالة ولا شيء، هل هذا يكفي؟ ما يكفي. لو فعلت هذا قصرت في توصيل الخبر لأخيه، إذن لابد أن تتصل به أو ترسل له خبر حتى تؤدي الأمانة فيما يتعلق بصلة هذا الأخ بأخيه، فلا يكفي مثل هذا، إذن صار تحصيل حاصل، بل ما حصل المقصود الذي أريد به إيصال الخبر إلى من يراد وصول الخبر إليه، مع ما فيه من التوسع في هذا الباب. وقد نهي عن إنشاد الضالة في المسجد، فصار في بعض البلاد عادات جديدة دخلت بسبب مثل هذا الباب. أول شيء إعلان الجنائز، الصلاة على فلان ليس في نفس المسجد، في مسجد فلان، وأحيانا في مدينة أخرى، اليوم الصلاة على فلان في مدينة عدن في مسجد كذا وكذا، ويعلن عنه في لحد، هذا لا شك أنه يدخل في النهي والإشهار والله أعلم. وكذلك صار بعض الناس يتوسع، العزائم تعلن في المساجد، مثل بعض البلاد والقرى صاروا إذا عندهم عرس يعلنون في المساجد، اليوم عرس فلان فلان حيابكم وهكذا، أو إذا جاء مسؤول أو كذا اليوم بيزورنا فلان في المسجد، يعلنون عن مثل هذا، وهذا كله منافي لما جعلت له المساجد. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة ليس منعا لأجل أن يصل صاحب الضالة لضالته، ولكن ليش؟ لتعظيم حرمات المساجد، وأن تبقى المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ولا تكون لغير ذلك. فإذا كذلك يراعى مثل هذا المعنى فيما يعمل في المجموعات. يقول ما حكم دفن الميت في منزله الذي يعيش فيه رغم أن هذا المنزل كبير ويعيش فيه أقارب الميت، وما حكم الصلاة عليه في البيت ودفنه فيه؟ السنة أن يدفن المسلمون في مقابر المسلمين ولا يكون في البيت، والحكمة من ذلك أولا أن يكون هناك مكان خاص للأموات كما هي سنة أهل الإسلام، وكذلك لأجل أن يجنب استمرار الحزن في البيت، بقاء الميت في البيت يزيد في مدة الحزن، ولهذا نهى الإسلام أن يزيد الحزن عن الحد الشرعي، فالزوجة جعل لها حد، وغير الزوجة جعل كذلك له حد، ومثل هذا ينافي الحكمة من ذلك. وغير ذلك من المفاسد الأخرى كذلك، فإن حرمة الميت ستنتهي بموت هؤلاء يتناسون، أو العكس يغلى فيه فيعظم، فيكون ذلك ذريعة للشرك والغلو فيه. ولا يقاس فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لسائر الناس، لأن هذا من خصائص الأنبياء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. ولأجل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي مات فيه، امتثالا لحديثه ووصيته عليه الصلاة والسلام، فمات في حجرة عائشة ودفن فيها عليه الصلاة والسلام. فإن قيل كيف بأبي بكر وعمر، الجواب كذلك جاء النص أن أبا بكر وعمر يدفنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبعث يبعث معه أبو بكر وعمر، فصار لأجل ذلك دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك فيه دليل من دلائل صدق رسالته ونبوته، وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ فيها خلاف وليس فيها شيء صحيح صريح، والصحيح أن الأمر في هذا واسع، إذا كان يغلب على الظن أنه يتسع الوقت فيفعل، وإذا ضاق عليه الوقت أو يخشى ضيق الوقت فلا يفعل. طيب، يقول عندنا في بلادنا نوزع الأوراق في المساجد وهي عادة موجودة، وتركها يخشى منه الفتنة، إذا كنت لا تعتقد ذلك وترى أن هذا من المحدثات فلا تفعل ذلك، خلي غيرك يفعل هذا، لا تفعله أنت، فالذي تعتقد أنه خطأ وليس بصواب لا تفعله، وليس بلازم أنك أنت تنهى عنه إذا كنت تخشى الفتنة فتدرأ الفتنة الكبرى بالصغرى. يقول ما حكم تشغيل القرآن؟ ففي بلادنا يصنعون مثل ذلك كذلك، هذا من الصوت، هذا من الصوت الذي ينهى عنه. وهذا يسأل عن اجتماع الناس بما يسمى بالعزاء، وربما كان فيه السهر والتخزين ونحو ذلك، هذا من طرق وعادات أهل الجاهلية التي ينهى عنها كذلك، فينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك، ويعود الناس بالعوائد الصحيحة وطريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لابد أن الناس يعودون أنفسهم على فعل السنة وترك العادات الجاهلية والمنافية للإسلام والصحيح من فعل أهل السنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.